أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مقتضى القاعدة إن مقتضى الارتكاز الثابت بين المسلمين وكذلك مقتضى إطلاق الروايات ومقتضى السيرة الجارية بين المسلمين أن زكاة محاصيل الزرع وكذلك محاصيل النخيل والعنب في كل سنة مرة واحدة لا مرتين. ولهذا ورد في بعض الروايات أنه لا يزكى المال مرتين في عام واحد فإذن الفصل الزمني بين حاصل مزرعة وحاصل مزرعة أخرى لا يزول بوجوب الزكاة إذا بلغ المجموع بمقدار النصاب. وكذلك الحال في ثمرة النخل والعنب وما شاكل ذلك فإذن ما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره من أن الفصل الزمني مانع لا دليل عليه. المورد الثاني، هل يعتبر في وجوب الزكاة أن يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه؟ فلو خرج بعضه عن ملكه اختيارا أو قهرا فهو يزر بوجوب الزكاة. فالمعتبر في وجوب الزكاة أن يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه. فلو خرج بعضه عن ملكه اختيارا أو قهرا فلا وجوب للزكاة. وفي هذا المورد أقوال في المسألة. القول الأول أنه لا يعتبر ذلك، لا يعتبر أن يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه. وخروج بعضه عن ملك المالك بالاختيار كالبيع والهبة وما شاكل ذلك، أو قهرا كما إذا تلف بآفة سماوية أو أرضية أو سرقة أو ما شاكل ذلك، هذا لا يزر بوجوب الزكاة. فإذا كان مجموع التالف والباقي بقدر النصاب وجبت الزكاة فيه بدل أمر كذلك قطعا، فإن المزرعة مزرعة الحنطة أو الشعير قد تكون مختلفة وللمالك مزارع متعددة في البلاد المختلفة والمتعددة. بعض البلاد حار وبعضها بارد، فبطبيعة الحال إدراك المحاصيل في البلاد الحارة في البلاد الحارة أكثر أقل زمننا من البلاد الباردة، بل التفاوت بينهما قد يكون بشهر أو شهرين. بين إدراك محاصيله يمكن في هذا الشهر وإدراك محاصيل المزرعة في البلاد الباردة في الشهر الثاني أو الثالث وهكذا. ولا سيما في ثمرة النخل والعنب، إذ لا شبهة في أن ثمرة النخل بالتدريج وكذلك العنب فإنه يطول شهر شهرين أو ثلاثة أشهر. لا شبهة في أن سابق يطلق حتى يلحق اللاحق، فلو كانت تلف بعض النصاب يضر بوجوب الزكاة فمعنى ذلك أنه لا تجب الزكاة في ثمر النخل غالبا وفي ثمر العنب غالبا، لأن استفادة من ثمر النخل بالتدريج وكذلك من ثمر العنب. ولأجل ذلك فالمجموع من التالف والباقي إذا بلغ بمقدار النصاب وجبت الزكاة فيه، وإلا لم تجب. هذا مضافا إلى إطلاق الروايات، وذكرنا أن روايات ما أنبتته الأرض إذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة. هذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل التالف والقافرة، يشمل هذه الموارد، لأن الإمام عليه السلام في هذه الروايات في مقام البيان. فلو كان التلف مانعا عن وجوب الزكاة لبين ذلك ولقيد ذلك، ومن عدم التقييد نكشف أنه غير دخيل غير مانع عن وجوب الزكاة غير مانع. وكذا السيرة الجارية بين المسلمين، وكذا المرتكز العرفي بين جميع طبقات المسلمين. جميع ما ذكرناه في المورد الأول يجري في هذا المورد أيضا، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وفي ملكه، أو لا يكون كذلك بأن تلف بعضه قهرا أو اختيارا. فإذا كان مجموع التالف والباقي بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه وإلا فلا. القول الثاني ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره من أن تلف بعض النصاب يزر بوجوب الزكاة ومانع عن وجوبها. فالمعتبر في وجوب الزكاة أن يكون النصاب بتمامه تحت يد المالك وتحت تصرفه وفي ملكه، فلو خرج بعضه عن ملكه اختيارا أو قهرا فهو مانع عن وجوب الزكاة فلا يجب الزكاة في الباقي ولكن لا دليل عليه مضافا لأنه لا دليل عليه فالأدلة المتقدمة حاكمة عليه. القول الثالث ما اختاره المحقق الهمداني قدس سره هو فصل بين التلف الاختياري والتلف القهري، فإن كان التلف اختياريا فهو مانع عن وجوب الزكاة، وإن كان قهريا فهو لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة، ولكن هذا التفصيل أيضا لا دليل عليه، لا دليل على هذا التفصيل. فالنتيجة أن الصحيح أن تلف بعض النصاب لا يزر بوجوب الزكاة، فإذا كان مجموع التالف والباقي بمقدار النصاب وجبت الزكاة فيه وإلا لم تجب. فإذن القولان مفصلان لا دليل عليهما، بل الدليل على خلافهما موجود. بقي هنا شيء نتكلم عنه.